بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فهذه قراءة في كتاب عمدة الأحكام من كلام خير الأنام للحافظ عبد الغني المقدسي رحمه الله تعالى، وذلك قراءة عبر البث المباشر على شيخنا أبي عبد الرحمن علي بن عبد العزيز موسى حفظه الله والمستمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب القضاء. قال: عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، وفي لفظ: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، أما بعد، أما اللفظ الأول حديث عائشة فهو في الصحيحين، وأما الآخر وفي لفظ: من عمل عملا، ومن حديثها أيضا، فهذا عند مسلم فقط. نعم.
قال رحمه الله: وعن عائشة رضي الله عنها قالت: دخلت هند بنت عتبة.
قالوا: هناك فرق بين الروايتين، من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. فالأول في من أحدث في أحدث البدعة في أولها، فهذا عمله مردود، وكذلك من عمل عملا وإن لم يحدث البدعة فأيضا هذا العمل يكون مردودا. نعم.
قال رحمه الله: وعن عائشة رضي الله عنها قالت: دخلت هند بنت عتبة امرأة أبي سفيان على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إن أبا سفيان رجل شحيح لا يعطيني من النفقة ما يكفيني ويكفي بني إلا ما أخذت من ماله بغير علمه، فهل علي في ذلك من جناح؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خذي من ماله بالمعروف ما يكفيك ويكفي بنيك. عن أم سلمة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سمع جلبة خصم بباب حجرته، فخرج إليهم فقال: ألا إنما أنا بشر مثلكم، وإنما
مثلكم ليست في الصحيحين، وإنما هي في موطئ الإمام مالك رواية أبي مصعب الزهري وفي مسند الشافعي، وليست في الصحيحين. راجع يعني مع الكتب التسعة. نعم.
وإنما يأتيني الخصم فلعل بعضكم أن يكون،
ونقول ذلك لأن المصنف اشترط على نفسه أن يورد الأحاديث التي في الصحيحين. عبد الغني المقدسي رحمه الله قال إنه سيورد الأحاديث التي في الصحيحين، وربما وهم رحمه الله أحيانا. نعم.
وإنما يأتيني الخصم فلعل بعضكم أن يكون أبلغ من بعض، فأحسب أنه صادق فأقضي له، فمن قضيت له بحق مسلم فإنما هي قطعة من نار فليحملها أو يذرها.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، أما بعد، قال سماحة شيخنا العلامة عبد العزيز ابن عبد الله بن باز رحمه الله تعالى: هذه الأحاديث تتعلق بالقضاء، والقضاء هو فصل الخصومات بين الناس تارة بالحكم الشرعي وتارة بالإصلاح عند اشتباه الأمور. يعني مهم جدا إذا جلست في مجلس أن تجلس وأنت تعرف هل أنت تقضي بين الناس أم أنك تصلح بينهما. الصلح المجال فيه واسع، فقد تكون دية مثلا 100 ناقة فيتصالح على 10 من النوق لا بأس، أو 20 أو 30. وأما الحكم الشرعي هذا لا يتغير، إذا وصل الأمر إلى القاضي فحينئذ انتهى الأمر، إذا وصل الأمر إلى القضاء خلاص لا بد من الحكم، إذا وصل أمر القضاء لا بد من الحكم. وهذا الذي جاء في حديث أسامة بن زيد رضي الله عنه لما شفع الناس أو بعض الناس في المرأة المخزومية، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: يا أسامة، قالوا: من يشفع فيها؟ إلا أسامة حب رسول الله وابن حبه، ف جاء أسامة ليشفع، وقد وصل أمر للنبي عليه الصلاة والسلام، قال يا أسامة أتشفع في حد من حدود الله؟ ويم الله أي ويمين الله، لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها. فإذا وصل الأمر إلى القاضي لا شفاعة، قبل وصوله للقاضي يشفع وتؤجر ويقضي الله على لسان نبيه ما يشاء. هذا حكم شرعي. أما الصلح الذي قال الله فيه والصلح خير، لا بأس، يصطلح الناس على جزء من الدية، على ربعها، على نصفها، على ثلثها، لا بأس، لكن الحكم لا بد أن يبين، لا بد أن يبين. نعم. فبعض الإخوة يجلس ويتجل ويتصالح هو يحكم بين الناس بالحكم الشرعي، هذا غلط، لا هذا خطأ. الصلح شيء والقضاء شيء، الحكم الشرعي خلاص انتهى، تصلح اصلح كيفما شئت. نعم. وهو عمل عظيم وفيه أجر عظيم لمن أخلص النية وبذل الوسع واجتهد، ويكون على علم، لابد أن يكون على علم بما يقضي بين الناس فيه. وفيه خطر عظيم على من تساهل، ولهذا جاء في الحديث الصحيح يقول عليه الصلاة والسلام القضاة ثلاثة، يعني ثلاثة أقسام، اثنان في النار وواحد في الجنة، أما اللذان في النار فرجل قضى للناس على جهل، يعني على غير علم، هذا ولو أصاب الحق فهو في النار، ورجل قضى للناس على جور عرف الحكم فجار، هذان في النار نعوذ بالله، أما الذي في الجنة فهو الذي عرف الحق وقضى به بين الناس، هذا الذي هو في الجنة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، وفي اللفظ الآخر من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، أي مردود. ويدخل في هذا الحكم بغير ما أنزل الله، من حكم بغير ما أنزل الله فهو مردود، لأنه ليس على أمر الرسول عليه الصلاة والسلام وليس على شرعه، كالذي يحكم بين الناس بالقوانين الوضعية المخالفة لشريعة الله، فهذا حكمه باطل مردود، ويجب عليه أن يحكم بشرع الله وأن يتحرى الحق وأن يعمل بما يوجبه الشرع للقضاء بين الناس. وفي حديث عائشة رضي الله عنها في قصة هند بنت عتبة ابن الربيعة زوجة أبي سفيان، جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم تستشيره في أمرها مع زوجها، قالت إن أبا سفيان رجل شحيح أي بخيل، والنبي عليه السلام لم ينكر عليها، فهذا يدل على جواز الغيبة في هذا الموطن، كما ذكر الشوكاني في كتابه العظيم رفع الغيبة عما يجوز وما لا يجوز من الغيبة، فالغيبة في ستة مواضع جائزة، منها عند القاضي، ولكن ينتبه بعض النساء تغتاب وتقول أنا بحكي لأختي، بحكي لأخي، بحكي لأبي، بحكي لأمي، هذه غيبة، إنما فقط تحكي لمن؟ للقاضي ليحكم بينهما، ولو وارت بالكلام يكون أفضل، إذا انتبهت الغيبة يكون أفضل، لكن الغيبة جائزة. فهنا جاءت هند تشتكي زوجها أبا سفيان، فقالت يا رسول الله إن أبا سفيان رجل شحيح أي بخيل، لا يعطيني ما يكفيني ويكفي بنية أي من النفقة، فهل علي من جناح إن أخذت من ماله ما يكفيني ويكفي بنية؟ أخذت ماذا؟ النفقة الواجبة، وهي الواجب على الرجل الكسوة والمبيت والسكنة والنفقة، ويكفي بنية. قال لها النبي صلى الله عليه وسلم خذي من ماله بالمعروف ما يكفيك وما يكفي بنيك. هذا احتج به بعض أهل العلم على الحكم على الغائب، وأنه لا بأس أن يحكم على الغائب إذا توفرت الأدلة الشرعية ولم يتيسر حضوره يحكم عليه، وهو على دعواه إذا كان له حجة وجاء يقدم حجته. والصواب أن هذا الحديث ليس في القضاء، هذا رأي سماحة الشيخ عبد العزيز، ومر منا عند شرح صحيح البخاري كلام الشيخ عبد العزيز الرشي، وأنه قضاء أم ليس قضاء؟ ها؟ قضاء، كيف يكون قضاء والنبي يسمع من طرف واحد وهي هند بنت عتبة بن الربيعة؟ القضاء لابد من وجود الطرفين، قضاء العادل. قال العلماء هذا كان قد اشتهر واستفاض وعرفه النبي عليه الصلاة والسلام أن هذا وقع من أبي سفيان رضي الله عنه. لكن كلام سماحة شيخنا عبد العزيز باز رحمه الله تعالى إنما هو في الفتوى، فتوى من النبي صلى الله عليه وسلم وليس من باب القضاء، بل هذا ردها إلى ما تعلم، خذي من ماله بالمعروف ما يكفيك ويكفي بنيك، هذه فتوى إذا كان إن كانت صادقة فافعلي. دل ذلك على أن المرأة إذا كان زوجها لا يعطيها كفايتها فإنها تأخذ من ماله بالمعروف ولو لم يعلم، تأخذ ما يكفيها ويكفي أولادها وهم تحت يدها من دون إسراف ولا تبذير، وتتحرى الحق وتجتهد في أن تكون النفقة مقتصدة ليس فيها إسراف. أما الحكم على الغائب فله شروط، إذا ادعي على الغائب فلا بد من إحضاره حتى يسمع كلامه، فإن لم يتأثر فإحضار وكيله، فإن لم يتأثر لا هو ولا وكيله، حكم على الغائب بالبينة وهو على دعواه. وبعض الناس يضمن، يقول أنا ضامن، أضمن فلان في شراء أرض وأضمن كذا، هو ليس عنده شيء، لماذا تضمن إذا ليس عندك شيء؟ إذا كنت غني اضمن لا بأس جائز، لأن الزعيم غارم والضمين غارم، الذي يضمن إذا الذي عليه الحق لم يدفع يدفع من الضمين أو الزعيم، والوكيل يدفع. والحديث الثالث حديث أم سلمة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع جلبة خصومة عند الباب، يعني صوت أصوات خصومة، ناس يتخاصمون عند الباب، فخرج إليهم وقال إنما أنا بشر وإنما أقضي على نحو ما أسمع، ولعل بعضكم يكون ألحن في حجته من بعض. وهذا حقيقة، بعض الناس إذا تكلم يقلب الحق تماما، فمن قضيت له بحق أخي فإنما هي قطعة من النار، فليأخذها أو فليحملها أو يذرها. والمعنى أن الحاكم ما يحل الحرام والقاضي ما يحل الحرام، إذا كذب المدعي وأتى بشهود زور أو حلف على باطل فحكم القاضي لا يحل له الحرام، بل هي قطعة من النار يحملها، فالقاضي ليس له إلا الظاهر، يحكم بما ظهر. فإذا قال زيد أقرضت فلان 100 وقال المدعى عليه ما أقرضني، ما عندي له شيء، وحلف وذاك ما عنده بينة، فهذه قطعة من النار يحملها الحالف لأنه حلف وهو كاذب. طبعا اشتهر عند الناس خصوصا في البادية أن يقول احلف وحج أو اعتمر ترجع كيوم ولدتك أمك، هذا من الجهل، هذا جهل شديد، هذا هو إنما هو في ماذا؟ في صغائر الذنوب، والحلف كذبا كبيرة عظيمة. وحتى ولو كان تغفر الكبائر لكن هذا في حقوق من؟ في حقوق الله، أما في حقوق العباد لا، ولو حج 1000 مرة أو أكثر لا بد أن يرد لكي يتوب توبة صادقة وتوبة نصوحة، لا بد أن يرد الحق إلى أهله، لا بد، كما ذكر النووي رحمه الله في رياض الصالحين وابن قدامة وغيرهما، من شروط التوبة أن يرد الحق إلى أهله إذا كانت تتعلق بآدمي. فهذا الذي يفهمه بعض الأعراب من البادية الجهال من أنه احلف يمين، حتى عندهم مثل احلف يمين وروح عند الكعبة اغسل نفسك منه. وإذا ادعى أن له مال وأقام بينة كاذبة شهود زور وظنهم القاضي عدولا زكوا عنده وثبت، لذلك بعض الناس يأخذ أي شاهد هكذا، لا، لابد أن يكون الشاهد شاهد عدل ثقة، ثبت عنده عدالتهم في الظاهر وحكم بقولهم بهذا القرض، فهذا الذي حكم له إنما يحمل قطعة من النار لأنه يعرف أنه كاذب. ويكون القاضي حكم له بالشهود الزور الذين لم يعرفهم القاضي من عدلوا عنده، ما يحل لهذا المدعي يأكل حراما لأنه أخذه بغير حق بالبينة الكاذبة، والعياذ بالله. نعم.
إنما أنا بشر مثلكم.
نعم.
ليست موجودة في الموقع.
بلى موجودة. رواية من؟
اللفظ عن أم سلمة.
رواية من؟
رواية موطأ مالك؟ عن أم سلمة.
رواية من موطأ مالك؟ لو أكثر من راوي.
لا الموجود مختلف.
مش انظر انظر انظرها في الصحيحين.
في الصحيحين ليست موجودة.
نعم هي في مسند الشافعي وفي موطأ مالك كما سبق، لكن الرواية ليس رواية رواية أبي مصعب الزهري موجودة. نعم.
عن عبد الرحمن بن أبي بكرة رضي الله عنه قال كتب
برقم 2877، لأن موطأ مالك له أكثر من رواية. نعم.
كتب أبي وكتبت له إلى ابنه عبيد الله بن أبي بكرة وهو قاض بسجستان ألا تحكم بين اثنين وأنت غضبان، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يحكم أحد بين اثنين وهو غضبان، وفي رواية لا يقضين حكم بين اثنين وهو غضبان. وعن أبي بكرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا أنبئكم بأكبر الكبائر ثلاثة؟ قلنا بلى يا رسول الله. قال الإشراك بالله وعقوق الوالدين. وكان متكئا فجلس فقال ألا وقول الزور وشهادة الزور، فما زال يكررها حتى قلنا ليته سكت.
عن أبي بكر.
بكر عن أبي بكر. لا المعروف أبو بكرة. نعم انظر الصحيحين. نعم.
عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لو يعطى الناس بدعواهم لادعى ناس دماء رجال وأموالهم، ولكن اليمين على المدعى عليه.
قال سماحة شيخنا عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى وغفر له ورفع درجته في عليين وألحقنا به في الصالحين مع نبينا عليه الصلاة والسلام، هذه الأحاديث الثلاثة كلها تتعلق بالقضاء. الحديث الأول يقول صلى الله عليه وسلم لا يقضين حكم بين اثنين وهو غضبان، وهذا يفيد التحريم لأن الأصل في النهي هو التحريم، فلا يجوز للقاضي في حال غضبه أن يقضي بين الخصوم، لأنه في هذه الحال عنده من تشويش العقل والفكر ما يمنعه من استيفاء الحكم والنظر في أدلته وتمييز الحق من الباطل بسبب ما هو فيه من هذا الغضب، والمراد الغضب الشديد الذي يمنعه من التفكير والنظر، أما الغضب الخفيف العادي فلا يضر. وإنما المقصود الذي يمنعه من استيفاء الحق والنظر في الأدلة وإعطاء الموضوع ما يقتضيه من عناية ونظر وتفكير. والعلماء قالوا والتفكير يلحق بذلك كل ما يمنع القاضي من استيفاء الحكم من مرض يؤلمه أو نعاس غلب عليه أو وهم أو ملل أو غير ذلك من الأمور التي تزعجه ولا تمكنه من الاستيفاء في الأدلة والنظر في دعوى الخصمين، فإنه يؤجل ذلك إلى وقت آخر حتى يكون قلبه حاضرا وفكره حاضرا وليس هناك شواغل تمنعه من استيفاء النظر في حق الجميع، وهذا من باب الحيطة في القضاء بالحق والبعد عن أسباب الغلط والخطأ. والحديث الثاني حديث أبي بكرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ألا أنبئكم، وألا هذه استفتاحية الغرض منها التنبيه، أنبئكم بأكبر الكبائر كررها ثلاثا. قالوا بلى يا رسول الله. قال الإشراك بالله وعقوق الوالدين. وكان متكئا فجلس فقال ألا وقول الزور ألا وشهادة الزور. الكلمة الأخيرة هي المتعلقة بباب القضاء شهادة الزور، أما الإشراك بالله وعقوق الوالدين فهذا أمر عام يجب على كل إنسان أن يحذر الشرك وأن يحذر العقوق، وليس له تعلق بالقضاء بل هذا عام، فجميع الناس عليهم أن يحذروا ما حرم الله من الشرك وجميع أنواعه صغيره وكبيره، وهكذا العقوق من أكبر الكبائر ومن أعظم المعاصي يجب الحذر منه، وهذه الكبيرة الثالثة شهادة الزور هي من أكبر الكبائر لما فيها من إضاعة الحق وظلم العباد فلهذا صارت من أكبر الكبائر، لأنها تسفك بها الدماء وتنتهك فيها الحقوق ويظلم بها العباد، فلهذا صارت من أكبر الكبائر. فالواجب الحذر منها غاية الحذر، وألا يشهد إلا بما يعلم. وقوله ما زال يكررها، أي شهادة الزور، لعظم خطرها وعظم ما يتعلق بها من الفساد، كررها ليحذرها الناس حتى قلنا ليته سكت، يعني إشفاقا عليه عليه الصلاة والسلام، وإبقاء عليه لو سكت، لئلا يتكلم بها يشق على نفسه عليه الصلاة والسلام. لكنه كرر لبلاغة في النصح والتحذير عليه الصلاة والسلام زيادة على الثلاث. وفي حديث ابن عباس يقول عليه الصلاة والسلام: لو يعطى الناس بدعواهم لدعا ناس دماء رجال وأموالهم، ولكن اليمين على المدعى عليه. هذا الحديث من أصح الأحاديث في بيان أن الناس لا يعطون بدعواهم ولو كانوا من أصدق الناس ولو كانوا من الصحابة. لا يعطى أحد بدعواه، بل لا بد من البينة. ولما ادعى الزبير بن العوام ابن عمة النبي عليه الصلاة والسلام على بعض الناس، قال له النبي عليه الصلاة والسلام: شاهداك أو يمينه. قال: يا رسول الله، إذن يحلف ولا يبالي. قال: ليس لك إلا ذلك. فمن ادعى شيئا فعليه البينة. وفي رواية عند البيهقي وغيره: البينة على من ادعى على المدعي، واليمين على من أنكر. فإذا ادعى أرضا أو بيتا أو جملا أو غير ذلك من الأمور المنقولة، الأمور العقارية، لا يقبل ولا يجاب إلا ببينة. فإن لم يحضرها فله اليمين على خصمه، على خصمه، وعلى خصمه أن يتقي الله وأن يحذر من الكذب في يمينه. فإذا حلف برئ، ومتى وجد المدعي البينة تكذب اليمين أقامها. وصح عن رسول الله عليه الصلاة والسلام كما تقدم قوله: من حلف على يمين صبر يقتطع بها مال امرئ مسلم لقي الله وهو عليه غضبان. وفي اللفظ الآخر: هو فيها فاجر لقي الله وهو عليه غضبان. في حديث أبي أمامة عند مسلم يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من اقتطع حق امرئ مسلم بيمينه فقد أوجب الله له النار وحرم عليه الجنة. لكن هذا الوعيد هل هو متحقق الوقوع في حق العصاة وأهل الكبائر المسلمين؟ لا. أما في حق الكفار، وهل في باب الوعد الوعيد متحقق؟ وهذا من أعظم أبواب رحمة الله جل وعلا، التي يغفل كثير من الوعاظ عن ذكرها حينما يتكلمون عن رحمة الله. فباب الوعيد غير متحقق الوقوع إلا في حق الكافر، أما باب الوعد فإنه متحقق الوقوع. قيل: وإن كان شيئا يسيرا يا رسول الله. قال: وإن كان قضيبا من أراك. الله المستعان، الناس الآن ربما يكذبون على ملايين، فإذا كان عود أراك يدخل النار. من اقتطع حق امرئ مسلم بيمينه فقد أوجب الله له النار وحرم عليه الجنة. وما يجب على الله هذا وجوب إنعام وتفضل، لا كما يقول المعتزلة يجب على الله أن يثيب الطائع ويعاقب العاصي. لا، إنما هذا إنعام وتفضل. وكان حقا علينا نصر المؤمنين، حق العباد على الله، وحق العباد على الله ألا يعذب من ليس شيء. هذا استحقاق إنعام وفضل، وليس استحقاق مقابلة كحق المخلوق على المخلوق، خلافة المعتزلة. فالواجب الحذر من الأيمان الفاجرة التي يقتطع بها الحق ظلما وعدوانا، وأن صاحبها معرض لغضب الله ووعيده بالنار، نسأل الله العافية. وهذا على القاضي إذا جاء ليقضي بين الناس أن يذكر هذا مثل هذه النصوص، يذكرها للناس، يذكرهم بالله، خصوصا أمام الشهود. نعم.
قال رحمه الله: كتاب الأطعمة.
بركة. نعم.